لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. حب المزروع منما بالعمل لما يقوم عليه.
سبق لنا في المسابقات أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق أهل خيبر، وكانت خيبر معروفة فيها النخيل وفيها الأراضي، فالنبي ساقاهم ساقات على الأشجار، وكذلك زارعهم أيضا على الأرض. فحديث خيبر دليل على المساقات ودليل على المزارعة. والمصنف رحمه الله قال: وهي دفع أرض وحب. دفع الأرض هذا معروف، والمزارع على أرض ولا يمكن أن يكون. أما مسألة الحب فبعض العلماء اشترط أن يكون الحب من رب الأرض، مثل ما إن الشجر تابعات للأرض فالحب كذلك منه. وبعض العلماء رحمهم الله لم يشترطوا ذلك، وهو إذا دفع له الأرض ولو أتى بالبدر العامل نفسه، فهذا في خلاف وما تكلم عنه المصنف إلا المحشي في أحد. فأقوله أرض وحب. أي يشترط أن يكون البذر، مو بشرط، ولكن يختلف السهم إذا اشترط البذر من هذا أو من هذا.
هم قالوا: ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض.
رب الأرض هذه أين
فعلق التعليق
زين أنا لا من ناحية الغراس، لأنهم هم في المساقات ذكروا على قسمين: إما يدفع له الأرض بشجرها التي عليه، أو يدفع له الأرض ويدفع الشجر يغرسها ووليها حتى تثمر ويكون. فهذا ما أما الشجر القائم مش عليه، هذه مساقات. أما كونه يشترط كون المساقات على الأرض التي ما فيها شجر أن الشجر يأتي وسط رب الأرض، أو أن المزارعة رب الأرض هو الذي يأتي بالحب، هذا ليس بالشرط.
لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة، بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث.
بجزء مشاع هذا شرط، معلوم النسبة هذا شرط. أما العلم هذا ضروري، لأنه بدون العلم يحصل بينهما خلاف. ولكن قوله مشاع هذا يخرج المعين، لو زارعه أو ساقاه على شيء معين لم يصح. لو قال مثلا عندك مثلا خمس سكك نخيل، هذه سكة وهذه سكة، وقال أنت لك السكة هذه كما تسمى عند بعض البلاد المقدر من النخل سكة، فالسكة هذه قال أنت لك هذه وما تثمر، ما يصح. لابد أن يكون لك الربع أو الثلث، لأنه يمكن أن هذه ما تثمر، ربما يصيبها آفة تحصه ومن يروح عليها حقه، فهو لابد أن يكون مشاع مثل الربح، مثل المضاربة. المضاربة يأخذ المال ويشتغل فيه يتجر فيه بالنصف بالربع بالثلث بجزء مشاع، إن كثر الربح أو قل هم يتساوون فيه. كذلك الثمرة المساقات والمزارعة لا بد أن يكون بجزء مشاع، لا جزء يكون جزء معين
كالثلث والربع أو الربع.
أما كونه معلوم هذا حد شرط من شروط يتعلق بالبيوع والخيار وكل شيء، لابد أن يكون معلوم
كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر.
نعم، يعني يقولون لربها أو للعام، يعني كل واحد سواء خاص مثلا لك الربع أو لي الربع، ما هو بشرط أنه يكون الجزء للعامل أو أن الجزء يكون لصاحب الأرض. إذا اشترط الواحد منهم، لأن المقصود العلم به، فإذا اشترط لواحد منهم تبين لنا وراح انتفت الجهالة سواء للعامل أو صاحب الأرض. نعم. لكن المحل هذا لو قدر أنه حصل المساقات ولا وضحوا وقالوا بالربع واسكتوا، ما قال بالربع صاحب، وأنا قال هذا هو محل الخلاف بين العلماء. والراجح أن الجزء هذا أنه من العامل، لأن الأصل إن هذا هو أن المال كله رب الأرض، هذا هو الأصل. فإذا مثلا صار جزء معين إلا أنه بس اختلفوا بتعيين، هو جزء بالربع لكن ما قيل الربع لك للعامل أو الربع صاحب الأرض، فهذا في الغالب أنه يكون للعامل، لأنه في سواء كان في المضاربة أو في المساقات أو في المزارعة، لأن الأصل أن المال كله لصاحب الملك، فإذا ذكر جزء معناه للي خارج عن الملك، إلا إذا وجدت قرينة تدل على إرادة صاحب فيعمل بها أو نص صريح يعمل به.
الشرط اللي بينهم يا شيخ، الشرط بينهم الزرع،
ها
الشرط اللي بينهم الزرع
اي
يعمل بلاد هذا بنصها
اي،
ما هو على
الا هذا هو
هذا
بنصه اي نعمل حصل مثلا
نص
ألف كيلو، هذا له 500 وهذا له 500،
هذا هو
اي هذا نصف او بربع حسب ما يصطلحون، لان البلاد تختلف، بعضهم نصف بعضهم بربع وبعضهم باقل وبعضهم حسب تكاليف البلد، لان البلدان تتفاوت. هنا بلدان ياخذ الأبو على المطر ما يحتاج يوكل يحرث الأبو يبدر هو ينام المطر كافي، وهنا بعض البلاد لا، البلاد الحجاز هذه
أبيار
ألمة في مشقة
أبيار يعني. نعم أبيار عندنا،
وربما أنه ما يأخذ إلا بجزء كبير. نعم.
أي أن يشترط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عي نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر
للآخرين. نعم، لأنه إذا عي نصيب واحد منهم تبين.
ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض.
هذا هو الراجح، يقولوا ولا يشترط، إشارة إلى الخلاف الذين يشترطون، فالمصنف نبه أن هذا ليس من الشرط أن صاحب الأرض يدفع الغراس في المغارسة، ولا يشترط أن صاحب الأرض يدفع، ولكنه لما ذكر في المقدمة وهو دفع أرض وحب يعني هذا في الغالب، وإلا فليس بشرط. وقصده الرد على الذين يشترطون الشهادة، هو ما تتكلم على ولا يشترط محشي، ولا يشترط كون البذر والغراس في البذر.
قال في رواية مهمة في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجر على أنه له النصف وله النصف لا بأس بذلك. ثم عاد قول في قول ابن عمر وابن عباس أتى بالنص الذي ذكرنا به.
لا بس أنا قصدي ولا يشترط يعني أن في
خلاف
خلافي. نعم.
قالت الإقناع واختارها الموفق والمجد والشارح وابن رزين وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح، قاله في المغني، قال في الإنصاف وهو أقوى دليلا،
وهو
أقوى دليلا
أقوى دليلا يعني معنى الخلاف ضعيف الذي يشترط البدر من رب الأرض.
فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر
في قصة خيبر، لم ينقل أن النبي كان يدفع لهم الحب ولم يمكن أنه كان يدفع لهم الغراس، أنا ما نقل هذا، النبي ساقاهم ولا دفع لهم، ولا نقل أنه دفع لهم شيء، ولو كان أيوه يشترط دفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام.
فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر بن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس.
صحيح. نعم، هذا هو اللي عليه عمل الناس.
لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي.
هذا هو. نعم، هذا هو الأصل. الأصل المعول عليه في المزارعة هي قصة خيبر. قصة خيبر ما أحد ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة كانوا يدفعون البذر لليهود، ما نكر هذا، ما نكر الأصل هنا، ولو كان يشترط لمكننا.
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التلقيح.
ظاهر المذهب اشتراطه، ولكن قول المصنف ولا يشترط، هذا قصده يبين الرواية الثانية على الإمام أحمد اللي هي الراجحة وهي المشهورة، وإلا في التعبير الأول يقوله وهي دفع أرض وحب، هذا المفهوم أنه لابد من هذا، أن يدفع الأرض والحب أو الأرض والغراز، فقوله لابد أن هذا من الماتن وذاك من الشارع. قوله ولا يشترط،
نعم قوله ولا يشترط، هذا من الماتن،
هذا من أي،
وفي التغليل
حتى والحب
دفع أرض وحب من الشارع،
من الشارع هي.
مختلف. نعم. صار هنا مثلا صاحب الزاد خالف المعتمد من المذهب.
ها؟
أقول هنا صار صاحب الزاد
خالف
المعتمد من
المذهب. خالف إيه خالف ما في شيء. نعم. مش على القول الراجح في الدليل. نعم. وإن كان إنه الراجح في المذهب خلافه، لكنه ما اعتمد الراجح. وهي هذه على كل حال. هو مختصر المقنع، والمقنع ذكر الروايتين. هو اختار هذه الرواية. يعني هو مختصر المقنع، والمقنع ذكر الروايتين اختار منهن هذه هو.
وظاهر
وان اختياره وجيه، اختياره تمشي مع الدليل، ولو كان انه خلاف المذهب، يعني العبرة بالدليل الشرعي.
وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب،
في رواية جماعة أو
في رواية جماعة،
رواية ال أو جماعة،
لا جماعة
الجماعة،
لا جماعة
بدون جماعة،
في رواية جماعة
الجماعة،
ها؟
في رواية الجماعة
عندك الجماعة،
نعم عندنا بدون أنصر
الجماعة
بدون أنصر، بدون
هنا النسخ هذه بدون
أنصر،
هنا
السبعة
المقصود
السبعة
الجماعة،
أيوة لا إذا قال جماعة ما ممكن يصير رواه، يعني
طائفة
رواية ثلاثة يصدق عليهم جماعة ثلاثة بقى. أما إذا كان الجماعة هم المعروفين اللي يروون عن الإمام أحد إذا نبع عنهم بالجماعة مشهورين
في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب
هنا للعهد الذهني، جيء بها هنا للعهد الذهني المعهود في الذهن، إذا كان الجماعة معروفين كما إذا كان الفقهاء السبعة، إذا كان الفقهاء السبعة فهم ناس محصورين ما يدخل معهم غيره، أو إذا كان العين الأربعة على الأنت الأربعة ما يدخل معهم مثلا سفيان والليث وإسحاق وإن كانوا أئمة، فقولوا الجماعة هي خصبة الجماعة هذه اصطلح عليهم في المذهب.
نعم من هم سيدي؟ مذهب الإمام أحمد من هم الجماعة؟
ما استحضر
طبعا نص عليه في رواة جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى، وإن شاط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي، وإن شاط رب الأرض إن شاء الله. وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى،
إيه المنتهى معروف، المنتهى يتمشى مع المذهب ولا ينظر إلى، قطع به بالمنتهى على أنه هو المذهب لا أنه هو الراجح، لأنه صاحب المنتهى اشترط فيه أن الذي يذكر هو المذهب مع قطع النظر عن الدليل أنه هو الصحيح من قول الإمام أحمد أو هو الأخير من قول الإمام أحمد أنه هو مذهب أحمد اللي مشى عليه، ولذلك تجد في المنتهى أشياء هي المذهب صحيح لكن الصحيح خلافه، فقالوا قطع به في المنتهى لأن المنتهى معتبر عند الفقهاء المتأخرين أنه هو المذهب ما مشى عليه فهو المذهب، بخلاف غيره مثل الإقناع يأتي برواية أخرى مثل الشرح هنا كذلك. نعم
قوله واختاره عامة الأصحاب
أي
هذا ما يفيد ال هنا أنها لابد منها رواية الجماعة واختاره عامة الأصحاب،
لا ما يفيد، لأن عامة الأصحاب غير الجماعة، الجماعة ناس مخصوصين أخذوا عن الإمام أحمد بالذات، هذول هم الجماعة. أعتقد أنهم سبعة أشخاص، منهم مهنا ومنهم عبد الله ومنهم حنبل، لكني ما أستحضرهم كلهم، لكنهم سبعة معروفين إذا أطلق رواية الجماعة. أما الأصحاب فالأصحاب يصدق على أصحاب أحمد نفسه، وعلى القاضي وأصحابه، وعلى ابن عقيل وأصحابه، وعلى من جاء من بعدهم من العلماء الأولين والمتوسطين والآخرين إذا اختاروا.
أقول يعني هذا يعني قول واختاره عامة الأصحاب يؤيد أن الجماعة بأل
بأل بحيث أنه نقلوا الأكثر عنه. نعم،
يعني في رواية الجماعة
نعم، يعني يقرب أن هي المعنى، ولا ما يعطي دليل واضح، لكنه يقرب أنها أكثر، لأن الجماعة هم الأكثرية، فكذلك العامة هم الأكثرية. إن المراد ال الجماعة.
لأنه لا قال في رواية جماعة ما يحتاج ذكر
الأصحاب. ما يحتاج إلى هذا، نعم، لأن الجماعة تصدق على ثلاثة. أصحاب أحمد ما هم 300 ولا 400 ولا والجماعة وكلمة جماعة تصدق على الثلاثة، وبعض العلماء تصدق حتى على الاثنين، وهذا هو الصحيح شرعا. كلمة جماعة تطلق على الاثنين، ولذلك صلاة الجماعة الاثنين تطلق عليه صلاة الجماعة ويحصل له فضيلة الجماعة، ولذلك العلماء يقولون صلاة الجماعة أقلها اثنان، وهي جماعة أقلها اثنان.
وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بدره ويقتسم الباقي لم يصح.
نعم، لأن هذا استثنى شيء معين، ما استثنى شيء معين. نعم.
وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح.
نعم، ساقاه على الأرض، ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض، على أنه يبذر الأرض، فهذا جائز. لو جمع بينهما بين المساقات والمزارعة في عقد واحد لمانع.
نعم. وإن كان في الأرض شجر
أي
فزارعه.
نعم، الأرض فيها شجر.
نعم.
وهي متسعة، فيها شجر وفيها محل للزرع أيضا غيره، يصير العقد واحد تشمل، سواء سماه مساقات أو مزارعة، تشمل الأرض البيضاء وتشمل ما فيه شجر. وهذا هو اللي عليه عمل أكثر الناس، يندر أنك تبي تجد أملاك مختصة بشجر فقط ما فيها، سد فيها شجر وفيها أرض للزراعة.
وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
نعم، لو يعني أجروا قالوا مثلا الشجر هذا بالربع والأرض أبي يدفع لك 1000 ريال وأنا أتصرف فيها ولا طالبا به، فهذا فيه خلاف، والصحيح جوازه بدل ما مزارعة يستأجره مثل ما يستأجر هالدكان لأجل أنه مثلا يبيع ويشتري، يستأجره مثلا ب100 ريال ولا ب200 ولا ب1000 ريال ولا ب2000، يستأجره ويحط له قماش وكذا، هو استأجر على أنه يبي يستغل بأنواع من ربما بزرع وما بقول ربما يسوي بها اللي هو يبي. هنا
وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما
ولفظ بلفظ المساقات ولفظ المزارعة.
ولفظ المعاملة
وما في يسمى عامل، لأنه يعني العامل بالأرض بالمعاملة، عاملت فلان على أرضي ولا على شجري، لو ما قال ساقين، لأن هذا اصطلاح، لكنه لما كان هذا لغة أهل الحجاز يكون المساقات ومزارعة رجح كثير من العلماء.
ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة
قبل بدو
صلاحها، قوله ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كيف اتخذ حيلة؟
لأنه هي يرى هو أجر رجال أنه يبي يستثمر يأخذ منها ثمر، فكان أخذ 1000 هذه عن قيمة هذه الثمرة اللي إلى الآن ما وجد، فهذا هو وجه يعني الحيلة، ولكنه هذا ما هناك حيلة، لأنه صاحب العامل يقول أنا إذا مني أخذت منكم ربع ما تخرج، هذا فيه مشقة علي، أنا ربما إني أنا بحط زرع يستوي مرة وأقسمه ولا يحصل فيه، ربما إني أنا أحط فيها بقول، أحط فيها مثلا الترجيل ويبي يحط فيها خس ويبي يحط فيها مثلا بوسه ويبي يحط فيها بامية، وهذا صعب انه يعرف حقه من حقه، لانه كل يوم ياخذ منها شوي، ياخذ اليوم كيلوين ثلاثة وباشر ياخذ ثلاثة، صعب انه يبي تنجى من حقه حق رفيقه، هي صعوبة. يقول انا احب ان اريح نفسي، انا بحكي 1000 ريال والباقي او 2000 حسب ما يتفقون عليه، لانه هذا في حرج عليه. وهذا هو اللي يجعل اكثر الناس يرجعون الى هذا كله من اجل براءة ذمته، يعني يقول انا ما ابغى، وانا عندي عمال وعندي اولاد وعندي نساء يدخلون لها المزرعة، هذا ياخذ روبة وهذا ياخذ بطيخة وهذا ياخذ كذا، وانا مشروك فيه، فلما دفعت لشيء معين صار الشيء لي، ما يهمنا اللي يروح او اللي يجي. ولذلك رجح اكثر العلماء هذه لاجل وجود المصلحة براءة الذمم.
وتصح مساقات،
وله هناك نصوص تمنع من هذا.
وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما. مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة،
لأن هذا ما يشترط لفظ معين، ما هي بعبادة اللي لابد منها، مثل الصلاة، الصلاة عبادة اللي فعلها النبي لازم نفعلها، تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم، لكن معاملات الناس حسب ما يتفاهمون بينهم بأي لغة وبأي اصطلاح، إذا شيء صار مفهوم بينهم فهذا كافي. وهذا ما خاص في المساقات أو المزارعة، في كل المعاملات إذا صار بين الناس شيء متفاهمين فيه فهم يمشون عليه ولا يكلفون، يقول لا قل بعت أو قل شريت أو قل، لا ما يشترط الألفاظ هذه. ولذلك قالوا أن البيع يصح بلفظ البيع وبالمعاطاة دون قول، حب هالقرش وخل، هذا خباز يبيع على 5 بالريال جدعت عليها ريال وخلت خبز ومشيت، لكن لم تولى حد سيت ولا شيء، ما في مانع. فالأشياء هذه الاصطلاحين ما يشترط فيها تلفظ أي لفظ فهم في المساقات وفي المزارعة وفي الإيجارة وفي البيع وفي كل شيء. خلاف النكاح هذا لابد منه،
لكن إذا حددت الدولة مثلا نص معين حتى يعني ما يصير في تداخل ولا يصير في تلاعب مثلا،
كيف
اذا حددت الدولة حددت يعني نص معين
اي
حتى يصير في تداخل او ملاعبة مثلا
اي،
فهل هذا يجوز يعني؟
هذا اذا كان انه فيه اشياء احتمالات وكان هذا النص هذا يذهب الاحتمالات فهذا لا بأس، من المصلحة هذا. اما اذا لم يكن هناك شيء فله شر. ولذلك لو مثلا اتفقت انت والشخص اشتريت منه مثل في باب السلم، في باب السلم دفعت لإنسان مثلا 1000 ريال 200 صاع بر، يجيبه لك بعد 6 أشهر عندما يستوي الزرع وكذا، يجيب هو احتاج قروش وانت محتاج العيش إذا جاء وقته، دفعت له 1000 ريال ب200 صاع، هذا لابد أن يشترط فيه المكيال المعين، لابد أن تكون صاع ولا كيلو المتعارف عليه عند الناس كله. ما يصح انك انت وياه صاحب وتتفق بشيء ما تقول ما لي هالطاسة، تقسم لي هالطاسة 50 مرة، هذا ما يجوز، لان ربما ان هالطاسة هذه ضاعت، ومن هالعقد اللي بينكم كيف نحله؟ فلا بد ان يكون صاع او كيلو اللي هو معروف عند الناس كله. فاذا كان مثلا الحكومة نصت على شيء معين لوجود اشياء مختلفة وتخشى من وقوع نزاع بين الناس فلا بد من العمل به إذا كان يخشى، إذا كان ما يخشى فلا. لذلك العلماء رحمهم الله نصوا في هذا في باب السلم، قالوا لابد أن يكون شيء معلوم عند الناس، أما لو قال وزن صنجة أو مثلا ملي هذا المكان المعين وما هو معروف عند الناس، لأن هذه يمكن تضيع أو هذا مثلا يضيع المكيال أو هالوزن هذا، هم من يقع بينهم الاختلاف، هذا يقول لا أنا إنسان كذا وهذا يقول كذا، إلا صار شيء معلوم عند الناس بالكيلو كل الناس يعرفون الكيلو، الصاع كل الناس يعرفون الصاع، لابد أن يكون شيء معين متعارف عليه عند الناس مهما كان، حتى ولو كان مثلا غير الاصطلاح، مثل ما كانوا الناس مصطلحين على تسمية اللقة في الحجاز وعلى تسمية الوزنة في بلاد نجد وعلى تسمية مثلا الربعة في بعض البلاد. فالمهم إذا كانت معلومة عند الناس فلا بأس، أما عنده هو يرفض هذا ما يصح لأنها عرضة. نعم،
لأنه ما
ضيع الطاسة ضيع لي الحبات كلها،
ضيع كلها.
إذا ضيع الطاسة هو أنا ضيع الحبات كلها ما بعطي شيء.
يصير على ما يقولون مثلا ضاعت الطاسة، إذا ضاعت
شيء مثلا بريال كيلو بريال مثلا
اي
وما دخل مثلا عارف المكسب وبيض بريالين
ها
اسف مثلا شريت كيلو بريال
اي
تنسى البر
اي
شريت بريال وعارف اني ببيعه بريالين
اي
يجوز ولا ما يجوز
انك تبيعه بريالين
اي ضامن يعني
ما في مال
بس انا صرت ضامن المكسب
ها
صرت ضامن المكسب يعني عارف
اني ما يهم ما يخالف ما يخالف، فأنت بتشتري وتروح تبيعه،
أنت
تشتري من هالمكان وتروح مكان آخر.
إيه بس أنا عارف
إني ما يخالف لأنك أنت علمك هذا ما هو على كل حال إنه بدون.
لا
يمكن يتغير حتى ولو كنت عالم ولو أنت متحقق لا بأس بذلك، ما في بأس.
لأنه مؤد للمعنى. وتصح إجارة في وتصح إجارة أرض بجزء مشاع.
لأنه الحين فرق بين اللي يشتري جملة وبين اللي بتبني. هو ما إنك تشتري أنت مثلاً جملة كثيرة، هم تترك تتوزع على الناس شيئاً فشيئاً بتصير أغلى من المعلوم، لأن خدمك وعملك وخزنكية ومتحفتك هذا يحتاج إلى عمل وأجرة، مثلاً ربما يكون عندك صبي وعامل وكذا، هذا معلوم وأنت تبيع برأس مال تدور المكسب.
وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فإن لم تزرع نظر إلى معدل
نظرة
فإن لم تزرع نظرة
إيه؟ يعني إذا استأجر هذا الأرض قالوا أنا بيأخذ منك هذا الأرض مثلا بربع مثل ما يعملون الناس في الحجاز وفي نجد، يكون عنده أرض ولا يستعمله إلا وقت الشتاء يزرع مثلا بربع فقط، فإذا أخذ هالعرض على أنه يبي يزرعها البر، والعادة أنه تزرع يحصل منها مثلا 1000 كيلو أو 10,000 كيلو أو 200 طن يحصل بالعادة منها، قام هذا استأجر هذا وينشغل عليه وتركه وانتهى وقتها الزرع ما زرعت، جاء قال أنا بحق والله أنا ما زرعت، أنا تفاوتت الأمور علي وكذا وكذا ولا زرعتها، لو زرعت ما مالك شيء تحقي لأني ما زرعتها، نقول لا يلزم ونسأل هل الخبرة، نقول كم العادة أن تزرع هالأرض هذه، قال والله بالعادة رأي يحصل أنه 20 طن وهم متفقين على أنه بالربع أو بالنصف، نقدر أنه حصل منه نقول لا تدفع نصيبه من 20 طن لأنك أنت اللي فوت عليها المصلحة، تأخذ الأرض على أنك تزرع بس تقول أنت اللي فوت عليها المصلحة.
وش الفرق بين إجارة الحصور وبين المزارعة؟ خاصة على الأقل بأنه لا يشترط حد
على
لأنهم يدفعوا أرض لمن يزرعها.
لكن هذا المزارعة ما حصل فيها نزاع، المزارع حطى وزرع وحطى وحقه، لكن هذا يقول لو أخذ الأرض ولا سوى به شيء وانتهى وقت موسم الزراعة هذه وجاهر على الأذكار وين قال أنا والله ما زرعت أنا انشغلت، قل منزم تعطيه نصيبه إن كنت لي فوتت على عليه.
لكن هذا فيما لو لم يحصل، لكن هو قانون وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها.
أي نعم، هو هذا بجزء مشاع مما يخرج منها، لكن ما خرج شيء ولا زرع شيء حتى نأخذ جزء مشاع، واضطرينا إننا نقدم لأنه فوته على صاحبه. مثلا إلى استأجر هذا الدار، أنت استأجرت هذا الدار 4,000 على أنك تبيت سكنه، أهلك مثلا بجدة واستأجرت أنت دارا من مكة تبيتها في المكة، أهلك بجدة قالوا والله إحنا ما إحنا طالعين عن جدة ولا إحنا رايحين المكة أو العكس، راحت عليك السنة ما جاء واحد ولا سكن أحد، ما لزوم تدفع الحشة. هذا اللي أخذ هالأرض على أنه يزرعه بالربع ما يخرج منها وتركه ما زرعه ما يفوت على صاحب الأرض، نقول نقدر إنه زرعت قدر من زرعته وأنه حصل منها 10,000 كيلو وهو بالربع، نقول عطوه 2,500 كيلو لأنه مستعجل منك بالربع فوت عليها المصر.
طيب
أنا أقول
يعني
أي.
كان يعني لو كان يغني عنه قوله فإن لم تزرع نظر إلى معدل الماء
المغل فلاش يجيب وتصح إجارة أرض بجزء من مشاحم ما يخرجوا منها
أي.
كان يجيب عبارة أنه معوض فيما لو لم يزرعها، كأنه يعني المفهوم أنه أيضا يعبر عن هذا بلفظ الهجرة ها بلفظ المزارع.
إيه لكن هذه قد تكون لأنه ذكر يجوز يأخذ الأرض والشجر ويأخذ الشجر مغارسة بجزء من الشجر ويأجلها على الأرض. سبق لنا أن بين هذا، سبق لنا أن بين هذا. الآن يبين أن الأرض استوجرت استئجار، سواء استوجرت بنقد معين أو بجزء منها.
يجوز بأجر منها أو بمبلغ مالي أو بسبب نوع الإجارة.
فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى،
يجب القسط المسمى من المغل في العادة. كل سنة في العادة يحصل منه 10,000 كيلو، يقول قدرنا أنه زرعه وحصل 10,000 كيلو، اطلع الجزء المسمى أنتم يسميه الخمس، حطوا الخمس عشرة ثلاثة أو الربع كذلك. نعم
باب الإجارة
يكفي. الإجارة. الإجارة إيه؟
إيه؟
تكون من باب الإجارة من
باب الإجارة.
هي لأن لفظ الأجرة أو لفظ المزارع أشياء هذه اصطلاحية مو لازم يعني لأن المهم المعنى مثل ما ذكر المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقض وسمن. قال: ثم تعبى الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سق؟ قال: وقال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير.
الشاهد من الحديث حديث المصنف يذكره في كتاب البيوع، يعني هو في كتاب البيوع، وهذا ذكر المؤاخات وذكر يعني ذكر هنا لأنه بين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون يبيعون ويشترون. وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أنواخ النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأصاري قال: هنا عندي مال وعندي زوجاتي، بيعطيك نص مالي وأطلق حدا زوجاتي، ولا خرجت من العدة تزوج، لأن كنت أخوي النبي آخى بينهم، مدام أبي تقاسم أنا وياك اللي عندي كله من زوجاتي ومن مال. فعبد الرحمن رضي الله عنه بن عوف قال: لا ما يحتاج، بس دلنا ودنا السوق أبيع واشتري ويرزقنا الله، ما يحتاج أخذ اللي عندي. دلوا السوق وباع واشترى، ثم بعد ذلك داخل السوق ما معه، وباع واشترى حتى أنه حصل فلوس وتزوج، وقاله النبي: أولم ولو بشات، فأولم الزواج، وصار بعد ذلك أغنى الناس، أغنى الصحابة رضي الله عنهم، يضربوا هالمثل أبغيناه رضي الله عنه.
قال هنا سأليك أقول الشارع
أي.
قال: والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة
أين.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره على ذلك.
نعم، إقرار النبي يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء، ولا ألهاهم عن الصلاة، ولا ألهاهم عن العلم، ولا ألهاهم عن الجهاد في سبيل الله، ما يتخلفوا عن الرسول في غزوة من الغزوات، ولا تخلفوا عنه في أوقات الصلاة، ولا تخلفوا عن مجالسه. وقت البيع والشراء له وقت، ووقت العلم والعبادة والصلاة والجهاد له وقت. هذه حالة الصحابة، فينبغي لنا أن نقتدي بهؤلاء. لا ينبغي للإنسان مثلا، ربما بعض الناس وهنا يتفرغ لطلب العلم ويقعد كلن على الناس، إما يطلب من الناس الصدقة، أو مثلا يحصل عليه قصور هو أهله وأولاده. اعمل هذا واعمل هذا، اتجر واطلب العلم. أو بعض الناس بالعكس يقول: والله أنا فقير ومحتاج، أبيع واشتري. هم يبيع ويشتري ويعرض عن المجالسة، ويعرض عن العلم، ويعرض عن حضور المساجد. أنا مشتغل بيع وشراء، أنا مشتغل دورة معيشتي. طيب ممكن الجمع بينه، الصحابة كانوا يجمعون بينه، فهذا يزرع عرضه ويشتغل به، ولا منعته من حضور النبي ومجالسة النبي وحضور الإمام وجهاده معه. وهؤلاء يبيعون ويشترون ولا منعهم كذلك، ويتجرون ويروحون للشام بالتجارة ويرجعون وكذا، ولا يقطعتهم عن أنهم يجاهدون مع النبي ويحضرون معه. هذه حالة الصحابة، فينبغي لنا أن نقتدي بالصحابة، هم القدوة، لأنهم يفعلون هذا بين يدي النبي، والنبي أقرهم على هذا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسحوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله يعني بالبيع والشراء. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض، يسافر من مكان إلى مكان يشيل بضاعة من هذا للبلد الثاني ويجيب بضاعة من البلد الثاني، هذا هو الضرب في الأرض. يبتغون من فضل الله يعني يطلبون الرزق. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الأوصاف الحميدة، يشتغل ويتجر ويعمل، ولا يمنعه عن طلب العلم، يجمع بينه. لكن كثير من الناس والله يقول أنا والله أنا مشتغل من دورة معيشة، دورة معيشة كلني محتاج له، لكن مو معناه أن كل وقتك وكل فراغك وكل ذهنك لدور المعيشة. هذا له وقت وهذا له. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد قال: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإذن معناه أنهم يتاجرون يعملون، لكن بس ما ألهتهم، وما قال لا يعملون، قال ما تلهيهم. لهم تجار يبيعون ويشترون وفي زراعات، لكن بس ما ألهتهم عن ذكر الله ولا ألهتهم عن العلم ولا أنا ألهتهم عن حضور جماعة ولا ألهتهم عن الجهاد في سبيل الله.
وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها.
نعم، الكسب أنه يكسب الرزق، لأن النبي لما سئل عن أفضل الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. هذا أفضل الكسب، أحسن من كون الإنسان ما يستجدي الناس ولا يتكفف الناس، إلا يعمل وينفع نفسه وينفع غيره، يعمل ويتصدق.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد لا غنى، فقال: يا عبد الرحمن تقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفطل أقطارا وأقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا وما شاء الله، فجاء عليه وضر من صبرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من
مهيم. يستفسر ابنها النبي، هذه كلمة استعملها العرب، مهيم استفهام يعني ما هذا. والعلماء رحمهم الله بينوا أصل الكلمة أنها مقتضبة من عدة كلمات، والمعنى مهيم معنى ما هذا يمرؤ، ما هذا يمرؤ، فأخذوا الميم من ما والها من هذا والياء من ياء والميم من امرؤ، مهيم اختصار كلمة ما هذا يمرؤ.
قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن عباس
كان رضي الله عنه وهو عثمان بن عفان مشهورين بالصحابة في الغنى، هذا وقت أكثر الصحابة فقراء في ذاك، لكن البيع والشراء. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 19 رزق في البيع والشراء، وواحد في سائر الأعمال من صناعة ومن وظيفة وكذا، 19 رزق في البيع والشراء.
بس تجارة الأكل أربع سنة،
ها؟
الأقط والسمن، تجارة الأكل أربع شيء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشتغل بالأقط والسمن،
ابتدى بالأقط والسمن، يعني هذا ضروريات للناس، هذه طعامهم في ذلك الوقت.
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة ومجنة وذل مجنة.
عكاظ ابن ونه عكاظ؟
إيه نونها هنا.
صوفة؟
إيه نونها سلم.
نون. غرنا نين.
كانت عكاظ ومجنة وذل مجاز أسواقا في الجاهلية.
لأن يعني البقاع كلها مؤنثة، والمؤنث ما ينصرف، المؤنث ما ينصرف، والبقاع كلها مؤنثة إلا مواضع معدودة كما ذكرها الحريري، قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع نحو حنين ومنا وبدر وواسط ودابك وحجر. هذه المصروفات من البقاع، وباقي كله غير مصروف.
يمكن أنه قصد السوق يعني باعتبار السوق،
السوق عكاظ يضاف للسوق، السوق عكاظ لابد من كلمة عكاظ،
عكاظ هي سوق السوق،
ربما يعني يحتمل يعني. يحتمل إذا قصد بها السوق فالسوق مركب.
أقول في الحديث ما هي مراد فيها، أقول في الحديث أليس المراد كانت عكاظ أي كانت سوق
أسواق،
أسواق
أسواق عكاظ،
بس إنما الأسواق كانت فيها،
قال أسواق في الجاهلية،
أسواق في الجاهلية يعني
أسواق في الجاهلية ذكر بعدها،
إلا إذا كان على سبيل المجاز كان مثلا أسواق ثم قال عكاظ بدلا من كلمة أسواق بيصير سوق، يعني تأويل بس في بعد شوي.
تكلم عن الاسم سيدي بعدين جاب الخبر، عين الاسم ثم أتى بالخبر بعدين سوقا أسواقا.
فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم.
وش وجه تأثم؟ وش وجه؟ وش وجه التأثم؟ شلون تأثم؟ نبيع وشرا ما حد يتأثم، وش وجهه؟ كانوا متعثم
باعتبار
الحج، نعم هذا وجه، وجه إن كانوا يجتمعون إذا قرب الوقت أول ما يجتمعون بعكاظ يجتمعون ويبيهم جايين للحج، جايين من اللي جايين من اليمن، واللي جايين من نجد، واللي جايين من الشمال، أول اجتماع لهم في عكاظ يجتمعون اللي جايين من أجل الحج، لكن كل اللي يجيب ما معه من البضايع ويجتمعون بعكاظ مدة.
ومكان الآن؟ مكان الآن فين؟
حول مطار الطائف، مطار الحويين، قريب منه يمكن بعده 5 كيلو أو 6 كيلو، معروف المكان، معروف الآن، يسمونه عكاظ. وإن كان في تعيين نفس الوادي خلاف يعني بالنسبة كل وين أو ثلاثة بينهم، واحد منهم يقول هذا بعض، لكن الصحيح أنه واضح معروف الحين يسمى عكاظ، فهم تأثموا أنهم جايين للحج، ولكن مع ذلك يبيعون ويشترون. ثم إلى منهم خلصوا باعوا واشتروا انزلوا من جنة، من جنة وراء عرفات 10 كيلو تقريبا، فهم مهم مجاز ذي المجاز، ذي المجاز شمالا شمالا شرق عن عرفات، مو يجتمعون ويبيعون ويشترون، هم منو عاد يدخلون إلى مكة ويحجون. فهم لما كان أنهم جايين للحج ومع ذلك يبيعون ويشترون، كان بعض الناس أثم وقالوا الحج ينبغي يفرغ للحج، فالله سبحانه وتعالى بين أنه من هذا ما في بس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله.
فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس
عن قراءة في مواسم الحج. وكذلك إذا العلماء قاسوا عليه أنه مثلا يجي للبيع والشراء أو غير البيع والشراء، كما نأجل مثلا الإبل يركبونها الناس ويأجل ويجي يحجهم، جاي مأجل الناس معه مثلا 50 بعير 60 بعير، أو مأجل سياراته يأجل سياراته جاي معه ويحجهم، ما لا في بأس، وإن كان ما جاء إلا من أجل أنه مأجل الناس يحجبهم وكذا وكذا، لكنه هو حج فهما ما يضر هذا.
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن
نعم
الشعبي
لما هنا المصنف رحمه الله اعطاه الله من الفقه ذكر هذا حل باب الورع، لكن اذكره بالبيع والشراء علشان أن الإنسان يتحرى في بيعه وشرائه، ما يدخل الأمور المشتبهة، لأنه كثير ما تقع المشتبهات في البيع والشراء. فالمصنف رحمه الله ناسب أن يذكر هذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، من التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهو وإن كان أنه ما هو بصرف داخل في البيع والشراء، لكن لما كان البيع والشراء في الغالب ما يخلو من أيمان، ولا يخلو مثلا من كذب، ولا يخلو من مماطل، ولا يخلو من ربا، ولا يخلو في الغالب. كثير من الناس اللي ما يتورع يقع في هذه المسائل، فنبه المصنف رحمه الله في هذا الباب في باب البيع أن الإنسان ينبغي في بيعه وشرائه يحترس لئلا يدخل في الأشياء المحرمة وهو يخادع. مثلا شخص يجي شخص يقول اشترى، والله أنا شاري هذه بمئة ريال والصحيح أنه شاريها بثمانين، فهذا خداع وكذب، هم من الورع. هذا معناه أنك أكلت المال بالحرام، هذا لأنك كذبت فيه. فهكذا ينبغي للإنسان في حال البيع والشراء أن يأخذ حذره لئلا يقع في الأشياء المحرمة، وإذا اشتبه عليه أمر هل يجوز ما يجوز ينبغي يتركه براءة بدينه وعرضه.
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاون وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير سمعت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان.
نعم، لأن الواحد إذا ما يهمه يدخل في المشتبه، والله ما هذا ما هو دخل فيه وما هو واضح تحريمه، إذا وقع فيه وقع في المحرم، يدخل في المشتبه وربما يكذب وربما ويدخل في الأشياء المحرمة، حتى يدخل في الأشياء الشديدة التحريم مثل الربا وغيره، حتى يستعمل الربا ويقول البيع مثل الربا. فإذا أخذ حذره سلم من الأمور الأخرى.
يا شيخ، يعني تحويل السند من السند هذا ما هو تحويل السند من السند هذا كيف اسمه؟
ما في والله ما في. انت كم تقول يا
يعني ليش ذكر حا حا مرتين؟
ايه السند هذا هذا عدة اسانيد، الحديث واحد وصحابي واحد والراوي عنه واحد، الشعبي هو الراوي، وهو ذكر الاسانيد الاخرى، السند عن فلان فلان عن الشعبي عن النعمان، ثم قال حا حدثنا فلان أجر آخر عن فلان عن الشعبي عن النعمان بن بشير، ثم جاب سند آخر، هذا يدل على تقوية الحديث وقوة الحديث وصحة الحديث كثرة طرقه.
والمعاصي حمى الله،
لأن اللي حدثه البخاري نفسه أربعة، والسند ينتهي إلى أن الشعبي ثم الصحابي رضي الله عنه، لكن البخاري روى حدث فلان وحدث فلان فهو جاب الأسانيد كلها.
والمعاصي حمى الله من يتحول الحمى يوشك أن يواقعه. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الله أعلم، وسهل وصعب هذا من السهل الممتنع له. عند بعض العلماء سهل برحيل يتجنب كل شيء ويسلم، بعضهم يقول لا لا بد أن الإنسان يبيع، فهذا من أصعب عليه اجتناب الشيء هذا. لكن حسان رضي الله عنه ومن سنان معروف بالورع وبالزهد وكذا، تجنب المستريح.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء
لأنه كان رضي الله عنه على سنان في مقابلة شخص قالوا: ما هنا أشد من اجتناب المحرم، قال: ما هنا أسهل منه، بس تلك. وكان في مناسبة رضي الله عنه.
أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمر
كيف وقد قيل ما دام قيل ذلك بتجنب كالشبهات مثل ما الآن يقع كثير من الناس يسألون يقول لك رضع والله ما ندري رضع مرة أو مرتين أو ما كذا تبقى الشبهات دع ما يريبك لا ما لا يريبك لما تنفي شبهة رضاع الناس سواها كثير تجنبها دور غيره.
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص فعهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم يا عبد ولا يا عبد
يا عبد ابن
يا عبد
يا عبد عندي يا عبد
خلص المطابع اسمي
ابن أسامة ما له وجه
نصبه
ما له وجه نصبه يعني ما هي مضافة ولا هي شبيهة بالمضاف فهي يا عبد ابن زمعة مضاف تكون مصبه وكيف عندكم كذا
لا لا عبد الله
لا عبد الله ما عندكم اختلاف هذا النسخ
كأنها مضمومة باليد وجرى التصوير على ذلك
مصحح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة
هذه قاعدة شرعية الولد للفراش لأن عتبة يعني وقاص وقت الجاهلية وطه الجاري هو الولد اللي هجابت لأنهم في الجاهلية هم يتحرجون عن الزنا لا سيما في الإناء وقال أنه هذا الولد له وأوصى أخوه سعد أنه يأخذ أوصى أخاه سعد أن يأخذ الولد وعبد بن زمعة قال لا جارية أبوي هي كانت عند أبوي وأبوي يطع قال النبي الولد للفراش اللي هي عنده وللعاهل الحجر إذا كان أنه مثلا غير طريق شرعي ما هو للحجر وللعاهل الحجر لكن الشاهد منه واحتجبي منه يا سودة فهذا لما كان محل شبهه عتبه يزعم من الولد له وعبد بن زمعة يزعم من الولد له وعبد بن سودة اخت عبد بن زمعة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين سودة رضي الله عنها قال لسودة احتجبي منه لا يدخل عليه سعد لأنه مخافة أنه يكون صحيح أنه العتب أنه ما هو العبد بن زمعة في أصل أجنبي منه فعمل بالاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام حكم به بالقاعدة الشرعية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر قاعدة شرعية ثم حكم حكم ثاني بالنسبة لسودة رضي الله عنها قال احتجبي هذا الحكم الثاني من باب الاحتياط ومن باب البعد عن الشبهات ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله له هنا
احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما راها حتى لقي الله.
نعم وهو ينسب لقوة، ينسب أخوان له، لكن النبي قال احتاج منه لأن فيه شبه العتبة، ظن أن العتبة مصادق في هذا، لكن لو كان صادق فلا له حكم، لأن الولد للفراش ورعاها للحجر، هو عاهر بالنسبة له، لا هي أمته ولا شيء، لا صار وطعها من باب الحرام ما له ولد.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد.
قلت يا يكون وقيد في هذه الحالة لأن الصيد لابد أن السهم يخزب خزب بمعنى يجب، أما إذا ضرب وضرب جملة وسلفه ما يحل يصير وقيد. والله يقول والموقودة، هذه هي الموقودة، فالسهم إلى منه أرسل ويحددون السهم وثم يدفعوا باصة السهم بقوة، فإن استمر وهو على المحدد ده وضرب الصيد دخل فيه كذا خزقه فهو حلال الصيد، لكن لو مثلا صار مهب قوي وكذا واعترض وضربه بعرضه وماتوا بالضرب وكذا بعرضه ما خزقه خزق فهو ما يحل، لأن هذا وقيد، الوقيد اللي يصدم يصدمته سيارة هذا وقيد. أنا لو مثلا إنسان مر له مع طريق ولا فيه مثلا فرج من الطيور وكام النبوة السيارة وضربت السيارة لخمسة وستة وطاحت، ما حرام إلا اللي هو يدرك الذكاء يذكيه فيه لا بأس، لكن اللي تطيح ويميتك لأن هذه موقودة أو تطيح من جبل أو كذا وموقودة ومتردية والنطيحة إلا اللي يدرك فيها حياته يذبحها. ماشي نعم
شيخ، بالنسبة للسجد البندقية البندقية سجد البندقية
سجد البندقية حلال، أنا هذا محدد حلال تخزبه حدد التحديد ما مسهل هذا، وهذا يعني أول ما طرحت البندقية صار في خلاف بين العلماء، بعضهم يحرم وبعضهم يقول ما تصيد بقوة حرام وبعضهم يقول حلال، حصل في خلاف حتى أفتى فيها عالم من عالم من علماء الشافعية وانتشرت فتوى واجمع العلماء عليها. وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتوى، فكان أول ما طلعت فيه خلاف ولكن هم بعدين أجمع العلماء هذا.
وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
نعم الشاهد لا تأكل، هذا من باب اجتناب الشبهات، لأنه إذا أرسل الكلب هذا بنص القرآن، إذا أرسل الكلب وصاد الكلب لو ماتت بحلال، ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله، إلى من علموا كيف يصيد وتعلم وأرسله قال بسم الله وصاد الصيد فهو حلال. لكن يقول ربما أني أرسل أنا الكلب على مثلا هالصيد على هال الأرنب مثلا ثم يصيد كلب آخر ما هو بلحق ولا معلم ويروح معه هم يجتمع على جميع، أنا ما أدري هالكلب اللي صاده ولا هذا، فقال أنا بيتركه لأنك ما تدري يجيه مدامت المسألة فيها شبهة يتركه، فهذا من المشتبهات ما تدري وصل أو كلبك اللي أنت سميت عليه هو اللي صاده أو الكلب الثاني اللي ما سمي عليه ولا هو معلم، فهذا من باب اتقاء الشبهات، لأنه يعني يحتمل أنه كلب لكن هذا احتمال ما يوجب له أنه يأكل هو محرم.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان
هذه بعض العلماء يكتبون عليها نكتة الكلب المعلم وغير المعلم، يقولون على ألسنة الحيوانات إن كان فيه إنسان معه كلب معلم وأرسله علشان يصيد الصيدة، فلما أرسله وكان قوي ونشيط لأنه مكرم علشان الصيد، جاء الكلب أقل منه، ولكن يوم انطلق عالية هذا غلبوا الكلب اللي ما هو بلحد وصاده، التفت علينا قال كيف تصدته وانا اقوى منك واسبق منك وكذا، قال انت تركض لغيرك وانا اركض لنفسي، ولذلك صاحبته. فبهذا يطوف بعض العلماء على ما يفعل الشيوعيين الذين يأخذون المال ولا يصل لحد الملك ويقول للناس اشتغلوا، فالناس اللي اشتغلوا ما هو بالربح ما هو بلهم ولا لواحد لو معاشهم ما ينتجون ولا يعملون شيء، بخلاف اللي الربح له رأس المال له والزود له والنقص عليه يجد ويجتهد، وهو مثل هالكلب اللي يبي يصيد يعطيها مالكه وهو ما هو بذيته، والكلب الثاني بيصيد ويأكله، هذا يصير أسبق وحرص ويدركه ويسبق ذلك.
بالنسبة للتسمية.